السفر اللي هنتكلم عنه هو سفر صموئيل الأول. هو واحد من الأسفار التاريخية الـ12 اللي بيبتدوا من يشوع وينتهوا إلى إستير. كاتب السفر مش كله كتبه صموئيل، لكن صموئيل كتب الـ24 أصحاح أو الأولى من هذا السفر، وفي أصحاح 25 مات صموئيل. والأصحاحات اللي ذكرت بعد موته، الاحتمال الأكبر كتبوا جاد الرائي وناثان النبي، ده إنتاج محدش متأكد منه. لكن في شاهدين في الكتاب، في صموئيل الأول وفي أخبار الأيام الأول، تأكد أنه صموئيل هو الكاتب. ومن ضمن الأصحاحات دي في صموئيل الأول أصحاح 10 عدد 25 بيقول الكتاب: فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة وكتبه في السفر ووضعه أمام الرب. والشاهد الثاني في أخبار الأيام الأول أصحاح 29 عدد 29 يقول: وأموره وأمور داود الملك الأولى والأخيرة هي مكتوبة في سفر أخبار صموئيل الرائي. والشاهدين دول يؤكدوا أنه كاتب الأصحاحات الأولى من سفر صموئيل الأول هو صموئيل، لكن مش كل الأسفار كتبها، أو مش كل السفرين اللي تسموا باسمه يبقى هو الكاتب. طيب السفر، النقطة الثانية، السفرين صموئيل الأول والثاني دول استمرارية لأخبار شعب الله. يعني تاريخ شعب الله يا جماعة، أو الأسفار التاريخية، إحنا قلنا بتبتدي من يشوع، لأنه أسفار موسى الخمسة تكوين خروج لويين عدد تسمية، بعدهم على طول يشوع قضاة صموئيل الأول صموئيل الثاني أخبار الأيام الأول ملوك الأول ملوك الثاني إلى آخر الـ12 سفر. فبداية تاريخ شعب الله لما استلم يشوع وخرجهم، آسف، موسى خرجهم من مصر ويشوع دخلهم الأرض. ومن بداية تاريخ شعب الله اللي يعتبر من الأسفار التاريخية سفر يشوع. سفر يشوع مليان بالإيمان والقوة في البداية. دايما يا جماعة في البداية بيبقى الأمر، يعني بداية تكوين الكنيسة في سفر الأعمال كانت الكنيسة في منتهى القوة، بداية شعب الله كانت منتهى القوة في سفر يشوع. لكن بكل أسف السفر اللي وراها كان سفر القضاء، وكلنا عارفين الخراب اللي كانت في أيام القضاء. وكل أسف في الكنيسة الأيام دي زي ما حد شايفين وعايشين، أقصد عايشين شايفين، يعني ما أقصدش عايشين إحنا عايشين الخراب ده، لكن على الأقل شايفينه بعينينا في الأيام اللي إحنا عايشين فيها. يبقى لكن عايز أقول إن صموئيل الأول والتاني هو استمرارية لتاريخ شعب الله اللي ابتدى بسفر يشوع بقوة واستمر إلى سفر القضاء في منتهى الذل والعبودية، ووصلوا إلى أنهم كانوا مستعبدين لشعب الفلسطينيين، شعب الله مستعبد للفلسطينيين. واللي بدأ في سفر القضاة أو في آخر سفر القضاة أيام شمشون، كان الرب بيستخدم شمشون للخلاص أو للتخلص من هذا العدو الذي هو الفلسطيني. طيب عايز اقول نقطة بسيطة عن رجل الله صموئيل اللي احنا هنبتدي بيه، لانه الاصحاحات الاولى بتتكلم عن ولادته، والاصحاح اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو عن ولادته. صموئيل واحد من الرجال السبعة الكتاب لم يذكر إلا كلمة رجل الله إلا على 7 من الرجال، منهم صويل. أول واحد فيهم كان موسى. طبعا موسى والسبعة من الرجال لكن المشهورين قوي فيهم هم صمويل وإليا وأليشع. لكن اللي أنا عايز أقوله أنه صمويل كان واحد من 7 دول. وفي سفر صمويل بنشوف الحلقة المتوسطة بين سفر القضاء والملوك. أتمنى يا جماعة يكون عندنا الفكر ده عشان لما نيجي ندرس أي جزء في الكتاب أول حاجة نعرفها أو نحاول نبحثها نعرف إن إحنا هنتأمل في أي فترة زمنية من تاريخ شعب الله، ولازم نبقى عارفين اللي قبلها واللي بعدها، أو بلاش اللي بعدها، على الأقل أكون عارف اللي قبلها. فلازم أكون عارف سفر يشوع عن إيه، وبعدها سفر القضاة وبيكلمنا عن ايه، وبعدين هنبتدي سفر صمويل. سفر صمويل الاول بيكلمنا عن الفترة اللي فيها كان الرب بيحول الشعب من الكهنوت الذي وصل الى اردأ حالة ايام عالي اللي اتولد فيها صمويل، وعاوز يبتدي نظام جديد وهو أن يكون الرجل الأول في الشعب هو الملك وليس الكاهن. أيام موسى كان الرجل الأول في أسفار موسى 5 كان الرجل الأول في علاقته مع الله وبينه وبين الشعب كان موسى وهارون. بعد موسى وهارون استلم السادة يشوع وكان الرجل الأول هو يشوع. في أيام القضاة لما خربت الحالة وصلت الحالة إلى أيام القضاة كان الرب في فترة القضاة حوالي 350 سنة فيها كان الرب مع القاضي وهم 13 قاضي آخرهم صمويل. الجزء اللي هندرسه هو الحالة اللي كان عايش فيها عالي في بداية السفر وبعدين صمويل، والحالة اللي كان فيها عالي طبعا أردأ حالة، والرب نقل. كلنا عارفين انه في الجزء في السفر ده هنشوف انه صمويل مسح ملكين، الملك الاول هو شاول حسب رغبة الشعب، والملك التاني اللي مسحه صمويل هو داود اللي حسب رأي الرب او حسب مشيئة الله. إذا نقدر نقول إنه صمويل هو آخر فترة وهو آخر فترة القضاة، ويشغل الفترة الزمنية اللي بين القضاة والملوك. طيب أنا يعني قلت مقدمة سريعة بس عشان نعرف إحنا فين من تاريخ شعب الله، لأن تاريخ شعب الله بيشغل في الكتاب المقدس 12 سفر من أول سفر يشوع لغاية سفر إستير بالترتيب. فعشان نعرف بس احنا في أي فترة زمنية عشان لما نتكلم نبقى عارفين ما ندخلش الأمور في بعضها. الحقيقة أنا عشان المقدمة اللي قلتها هختصر الكلام يا جماعة، أنا مش هاخده آية آية أحسن حد يفتكر إني هناخد سفر بالكامل آية 30 أصحاح آية آية، لا أنا هاخد الأفكار الرئيسية في كل أصحاح. يمكن الأصحاح الأول شوية كبير عشان كده يمكن أخذ الجزء الأول منه اللي هنقراه دلوقتي، وده من ضمن الأصحاحات الرائعة اللي بنتعلم منها درس من أعظم الدروس اللي في الكتاب المقدس اللي احنا عاوزين نتعلمها وهو موضوع الصلاة. خلينا نقرا مع بعض يا جماعه الاصحاح الاول من سفر صمويل الاول، وهنقرا من عدد 1 لغايه عدد 18. ك كان رجل من رمسين صوفين من جبل أفرايم اسمه ألقانة ابن يروحام ابن أريهو ابن توحو ابن صوف. هو أفرايم وله امرأتان، اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة، وكان لفننة أولاد، وأما حنة فلم يكن لها أولاد. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو. وكان هناك ابن عالي حفني وفنحس كاهن الرب. ولما كان الوقت وذبح ألقانة أعطى فننة امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصبة، وأما حنة فأعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة. ولكن الرب كان قد أغلق رحمها، وكانت ذرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة، لأن الرب أغلق رحمها. وهكذا صار سنة بعد سنة، كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها، فبكت ولم تأكل. فقال لها ألقانة رجلها: يا حنة، لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين؟ ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين. فقامت حنة وبعدما أكلوا في شيلو وبعدما شربوا، وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرة النفس، فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونذرت نذرا وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك، بل أعطيت أمتك ذرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياتي ولا يعلو رأسه موس. وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فاها، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتها فقط تتحرك كان وصوتها لم يسمع. أن عالي ظنها سكرة، فقال لها عالي: حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. فأجابت حنة وقالت: لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب أمتك ابنة بريعال، لأني من كثرة كربتي وعيني قد تكلمت إلى الآن. فأجاب عالي وقال: اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤالك الذي سألته من لدنه. فقالت: لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرة. شوف يا جماعة، أنا قلت إن احنا مش هنعدي عليها أي آية، لكن على الأقل هنمر على الأفكار الرئيسية في هذا الأصحاح. بجد إلى أرينا في عدد الأول بنشوف ميلاد ونسب وسكن صمويل. رمضاي هي نفسها الرامة، لمعنى اسمها مكان مرتفع، رامة يعني حاجة عالية. وشيء غريب ان احنا نلاقي انه صمويل اتولد فيه وسكن فيه في الرامة دي او في رمضاي، ولما مات دفن في هذا المكان. الكلام ده موجود في ولادته في الصحة اللي قدامنا. سكناه موجودة في أصحاح 7، إنه تربى هناك في الرامة. أصحاح 25 لما مات دفن في الرامة. وشيء يا جماعة يلفت النظر إنه مؤمن رائع يتولد في مكان مرتفع ويعيش في مكان مرتفع، ولما يموت يندفن في المكان المرتفع. وده يورينا حياة صمويل من أولها، شخص اتولد في مكان عالي وعاش على المستوى العالي، ولما مات واندفن في المكان العالي. ودي شخصيات من الكتاب المقدس نادرة. في كتير من الشخصيات في الكتاب بدأوا من المكان العالي لكن حياتهم كانت في انحدار مستمر، ولما ماتوا ماتوا في الأماكن المنخفضة، وفي واحد بدأ في مكان منخفض لكن كانت حياته كلها تصاعدية من قوة إلى قوة ومن مجد إلى مجد. لكن الأفضل من كل ده إن واحد يتولد ويعيش ويموت في المكان العالي. أنا مش هطول عليكم، لكن ده أول فكرة الرب فكرني بيها لما قريت الأصحاح الأول من المكان ده. طيب لما نقرأ العدد الأول نقرأ سلسلة نسب صمويل، لأنه بيقول عنه اسمه من أبوه اسمه ألقانا ابن يروحام ابن أليهو ابن توحو ابن صوف. يعني جت خمس أجيال. ولما نقرأ الكلام ده في أخبار الأيام الأول أصحاح 6 عدد 27 نقدر نعرف إنه إن هذا النسب هيورينا إنه يأكد لنا من الكتاب إنه صمويل من عيلة أو من سبط لاوي. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه هيبقى كاهن، لأن هي لما كانت بتصلي عشان الرب يديها ولد ما كانتش عاوزاه بها هي، لكن كانت عايزاه للرب وعايزاه كاهن، فكان لازم يكون الكاهن من سبط لاوي. فعشان كده أنا بقول إن الكتاب المقدس بيؤكد في سلسلة النسب المذكورة في أخبار الأيام الأول أصحاح 6 إن هذا النسب أو هذه السلسلة من عائلة قرح من سبط لاوي، عشان كده كان لازم يكون يجوز عليه الكهنوت. في عدد 2 نقدر نشوف زواجه، زواج صمويل، آسف زواج ألقانا، آسف متأسف يعني ألقانا اللي هو أبو صمويل خدت مين؟ كان عنده واحدة اسمها حنة الأول أو اتجوز واحدة اسمها حنة الأول، وبسبب عدم وجود أولاد أو كانت عقيمة خد واحدة تاني وجاب منها أولاد. معنى اسم حنة معناها نعمة، وفنانة معناها لؤلؤة. وشوف يا جماعة لما نيجي ندرس الكتاب المقدس النعمة لازم تجيب ثمر. أنا بتكلم روحيا دلوقتي، النعمة اللي احنا عايشين فيها واللي بيها خلصنا بالنعمة مخلصون، وذلك ليس منكم هو عطية الله، لازم يجيب ثمر، لأنه النعمة هي البيئة الصالحة للنمو الروحي اللي اتولدنا فيها واللي عشنا نقيم فيها واللي من خلالها لازم نجيب ثمر. طب ليه الرب أغلق رحمها مرتين يذكر الكتاب المقدس في هذا الأصحاح إنه الرب أغلق رحمها؟ اللي خد باله من الكلام يقدر يعيد الكلام في الأصحاح ده ويعرف إن الرب أغلق رحم حنة ويذكر الكلام ده مرتين. ليه؟ لأن الحالة خاربة، الحالة العامة خاربة، وكثرة الأولاد هي عطية من الله في العهد القديم، ولما الحالة تبقى خراب البركات تتوقف. وأرجو إن احنا نلاحظ الحقيقة دي يا جماعة، الرب ما عندوش مانع يبارك، لكن مش ممكن يبارك على عسل، مش ممكن الله يبارك والحالة خريبة أبدا، مع إنه مبدأ الله يحصل كالمطر تعليمي وكالندى كلامي، لكن إذا كانت الحالة خريبة سيتوقف المطر وستتوقف البركة. وإحنا في العهد الجديد بركاتنا روحية، وفي العهد الجديد القديم بركاتنا بركاتهم جسدية. عشان كده رغم إنها اسمها نعمة، وكانت هي الزوجة الأولى والمحبوبة لزوجها، لكن كانت الحالة العامة خريبة وكانت البركات ممنوعة، رغم إنه لم يذكر الكتاب إن الحالة خربت حياة حنة أبدا، بالعكس امرأة تقية جدا. طب ليه الرب ما ادهاش لأنها تقية؟ لأنه في عطية جاية أكبر بكتير، وهنشوف الكلام ده تفعل. طيب التالية اسمها ايه؟ اسمها لؤلؤة. هي اسمها ثمنة، معنى اسم ثمنة معناها لؤلؤة. ايه معنى اللؤلؤة؟ الواحد يقول طب ما الكنيسة مشار إليها بأنها لؤلؤة. لا الموضوع مش عادي الأجيال القديمة ما تنفوش موضوع الكنيسة خالص إلا برموز بسيطة. ثمنة معناها لؤلؤة يعني ايه؟ يعني اللؤلؤة دايما بتورينا انعكاس الضوء والبريق واللمعان. اللي بيلبس ذهب واللي بيلبس لآلئ واللي بيلبس مجوهرات عايز الناس تشوف، عايز الناس يبقى فيه بريق الناس تشوفه، ودايما البريق ده بيورينا ايه هو العالم. فالشيء الطبيعي انه لما تتحول الحالة من نعمة متوقعة عن الإثمار بيكون النتيجة إن العين تتجه إلى العالم، وده اللي حصل مع القانا. القانا بدل ما يصلي هو وهي زي ما عمل إسحاق لما كانت رفقة متوقفة عن الولادة أو عن الثمر أو الإنكاب، صلى وقال له رب افتح الرحم، والرب فتح. سفر التكوين الكلام ده. لكن احنا النهاردة بنشوف امرأة ورجل والمرأة عقيمة لكن ما صلتش في كل حياتها عشان ان يديها ولد، لكن لما شافت الحالة خاربة في الهيكل واولاد عالي بيعملوا اللي هم عاوزينه. وتلاحظوا يا جماعة انه الكتاب في عدد اربعة في عدد ثلاثة يقول وكان هناك ابن عالي حفري وفي الحال كاهن الرب. لو قرينا الجزء ده ورا بعض هنلاقي الآية دي كأنها مزروعة زرع في القصة. ليه؟ عايز يقول لنا انه الحالة خاربة، والدليل على كده انه كان ولاد علي الاثنين الاشرار هم الكهنة المسؤولين في هذا الهيكل، وعشان كده كانت المرأة عاقر، وعشان كانت النعمة متوقفة عن الإثمار. أتمنى من كل قلب إن الرب يديم نعمة عشان نجيب ثمر، لأن إحنا مدام في النعمة. في سفر هوشع أصحاح 14 يقول من قبلي يوجد ثمرك. شوف يا جماعة الثمر من عند الرب مش من الإنسان، والله هو اللي بيجيب الثمر. لكن إذا كانت الحالة خاربة سيتوقف الإثمار. ليه؟ لأنه شيء طبيعي إن الله مش هيبارك على والحالة خاربة، لأن لازم نتوب ونرجع عشان الرب يدي الثمر. ده جزء سريع. طب واحد يقول طب ليه الثانية كانت مثمرة؟ يمكن السؤال المؤمنة الحلوة مش بتجيب ثمر، وسهلنا ليه؟ طب والتانية مثمرة، لكن ايه رأيكم؟ كان عندها بنين وبنات، ما قالش عددهم كام وما قالش اسمائهم وما جابش سيرتهم في الكتاب خالص. طب هم ولا واحد بس الله ادها لحنا بعد ما صمت وادها صمية، الواحد ده يساوي كام واحد من اولاد ثمنة؟ الكتاب لم يذكر عددهم، يمكن يكونوا كتار أولاد وبنات، لكن لا أسمائهم ولا أعمالهم ولم يكن لهم ذكر. لكن إداها واحد بس، والواحد ده هو القانا قال لها لست أنا خير لك من عشرة بنين. ده كلام سوري، أنا مش عايز أقول تعليقات غلط وأنا بتكلم، لكن أيا كان رأيه هو في نفسه إنه هيك خيره من عشرة بنين، لكن انا هقول لنفسي انا او ليكم انتم، القانا ولا صمويل؟ صمويل واحد مش ثلاثة مش عشرة، لكن واحد. لكن الواحد عند الرب بألف، والاثنين بربوة. الكلام ده في الكتاب يا جماعة. رب لما يحب بيدي نوعية مش كمية. البركة مش في الكمية. احنا مرات كتير بنقيس نجاح الخدمة من عدد الحاضرين. أبدا صدقوني نجاح العمل مش في الكمية، لكن في النوعية. ممكن يكونوا اللي حاضرين 1000 والنتيجة صفر، لكن ممكن يكونوا اللي حاضرين 10. ممكن يكون اللي حاضرين 10 لكن الرب بيشتغل فيهم والرب بيعمل في وسطهم. يا رب ارضينا، يا رب ادينا نعم عشان نكون عن العينين تشوف اللي انت شايفه، ونوزن بالموازين اللي انت بتوزن بيها عشان ما يغرناش الشكل الخارجي وما تغرناش الامور الظاهرية. عشان كده يا جماعة العدد التاني شفنا فيها الفرق بين حنا وفنانا. طب الجزء اللي بعد كده عدد 3، وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود شيلو. طب هسأل السؤال، هو كان المفروض إنه المؤمنين في العهد القديم يروح يسجدوا في الهيكل مرة في السنة ولا 3 مرات؟ خلينا نقرأ الآية دي في سفر التثنية أصحاح 16 وعدد 16. تثنية 16 16، ونشوف الرب كان في شريعة الرب كان المفروض يروحوا كم مرة. وهنقرأ الآية دي في سفر التثنية 16 16، يقول الكلام: 3 مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره، في عيد الفطير وفي عيد الأسابيع وعيد المظالم، ولا يحضروا أمام الرب فارغين، كل واحد حسب ما تعطي يده كبركة الرب إلهك التي أعطاك. يبقى هذا القانون. السؤال الثاني، هذا القانون كان معمول به أيام عهد الكاهن أم لا؟ وده أول دليل على خراب الحالة. الله يقول 3 مرات في السنة كل أب ياخد أولاده الذكور كلهم ويروح بيهم المكان اللي فيه الهيكل، المكان اللي فيه التابوت، المكان اللي فيه خيمة الاجتماع، عشان يعيد للرب 3 مرات في السنة. لكن كانش القنا بيروح كم مرة؟ من سنة إلى سنة مرة واحدة في السنة. وده يورينا يا جماعة أول مرة أو أول دليل على أيام الخراب. لكن الشيء الأغرب اللي يلفت النظر في نفس الآية اللي قريتها، يقول الرجل ده كان يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود. أول مرة تذكر في الكتاب كلمة رب الجنود. وإيه معنى كلمة رب الجنود يا جماعة؟ رب الجنود يعني إيه؟ يعني هو الرب والسيد وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة على الجنود. يمكن لو قريته هي أول مرة تذكر عن الرب أنه رب الجنود، وده يورينا قوة الرب. أرجو أن احنا ناخد بالنا من أول مرة لما تذكر الكلمة في الكتاب يبقى معناها نفهمها من أول مرة. أقصد يعني ناخد بالنا أن ده هو ده معناها. لكن لما تيجوا معايا مثلا في سفر الخروج أصحاح 7، نقدر نقرأ تعبير ذكر في عدد خروج 7 عدد 4. يقول الكتاب: ولا يسمع الرب بيقول لموسى في أصحاح 7 عدد 1، قال الرب لموسى انظر. يبقى الكلام الرب لموسى. وفي عدد 4 يقول له: ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر. يبقى مين هم أجناده؟ شعب إسرائيل كله. لكن هل كلهم جنود؟ الله أنا بتمنى من كل قلبي أننا كلنا كمؤمنين نكون جنود في الحرب وننتصر. جماعة الرب عايز أبطال، الرب عايز جنود، الرب عايز ناس. يقول الكتاب في سفر المثلث يقول من تجند قط على نفقة نفسه، يعني وبيقول لنا أن كل مؤمن فينا يرضي من جنده. يعني الكلام هنا عن إيه؟ ناس داخلين الجيش مجندين لحساب الرب. أنا مش هدخل في التفاصيل بتاع الجندية، لكن أول حاجة بيعملوها للجندي بيقولوا له اقلع اللبس اللي انت بتلبسه والبس لبس مخصوص وتعلم ازاي تحمل السلاح وازاي تستخدم السلاح، ويقولوا له انت الملكية اللي انت كنت فيها، انت العز اللي كنت فيه في بيت ابوك، وتعالى عشان تبقى راجل، تعالى عشان تتحمل المشاق كجندي صالح ليسوع المسيح. انا لو هنمسك كل جزء عشان نتكلم عنه يبقى مش هنا، يعني انا امر مرور سريع على رب الجنود. هنا رب الجنود. طيب هو بس رب الجنود؟ لا، في سفر يشوع، انا قلت سفر يشوع سفر القوة والنصرة، لكن كان اسمه رئيس جند الرب في يشوع 5:14 يقول أنا رئيس جند الرب. الرب بيقول على نفسه ليشوع أنا رئيس جند الرب. هو فعلا رب الجنود، هو رئيس جند الرب. وفي سفر ملوك الأول 22:19 هو رئيس، أو هقرأ الآية ملوك الأول 22:19 دول، قد رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوفا لديه عن يمينه وعن يساره. يبقى هو رئيس جند الرب اللي على الارض اللي هو احنا، او اللي هم الشعب في القديم او في الكنيسة في العهد الجديد، وهو ايضا رئيس جند الملائكة اللي في السماء جالس على كرسيه كل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره. ده الاسم اللي كان مسمى به الرب في أيام صمويل. لكن السؤال، هل كانوا كده؟ هو اسمه كده، لكن هل كانوا هم جنود؟ بكل أسف ما كانوش كده. يدينا الرب نعمة يا جماعة عشان نكون نخلي الرب اسم على مسمى. لما يتقال عنه رب الجنود يبقى احنا فعلا جنود ولابسين اللبس الخاص بالحرب ومسكين السلاح وبنحارب. المكان اللي رايحينه باقي الآية يا جماعة، ليسجد ويسبح لرب الجنود في شيلو. شيلو دي مدينة شمال بيت لحم كان فيها التابوت لغاية ما خدوه بني إسرائيل لما دخلوا الحرب مع الفلسطينيين، وأخذ التابوت انهزموا واتاخد منهم التابوت. ومن اللحظة اللي فيها طلع التابوت من الخيمة اللي كانت في شيلو ما رجعش تاني، لأنه قعد 7 شهور في أشدود مدينة الفلسطينيين، وبعدها طلع حطوه على عجلة وودوه مدينة اسمها مدينة شمس أو بيت شمس، وكل القصة معروفة وهيجي الكلام عنها بالأصحاح بتاعها الأصحاح في السفر بتاعنا. لكن يجي التعبير اللي جاي بقى في عدد 3، وكان هناك حفني وفنحاس كاهن الرب. ليه قصد الروح القدس انه يذكر هنا الاسماء بتاعه اولاد عالي، رغم ان الحديث مش عن عالي ولا عن اولاده ولا عن الهيكل، لكن ده بيكلمنا عن القانع وزواجه. لكن كان الكتاب عايز يقول لنا ايه؟ كان الروح القدس عايز يعلمنا الدرس ده، حتى ان كانوا الكهنة اشرار، لو كانوا نظير حفني وفنحاس، لكن لا يجب ان يكون الذهاب الى بيت الرب وتنفيذ وصاياه شيء ضروري لكل مؤمن امين للرب. مرات كتير يا جماعة نقول لك لا الفلان ده شخص مش مؤمن وشخص متريس على الكنيسة، قصص كتير بنسمعها. حبيبي انت مش بتروح للناس، أنا مش بروح للناس، لكن أنا بروح للرب، والرب مش ممكن هيسيب الكنيسة بتاعته ولا هيسيب شعبه. لم يتخلى الرب عنه، أيوة في حالة خراب، لكن هو كفيل بأنه بيغير الحالة. وصمويل أو الرب عن طريق صمويل غير الحالة، هنشوف الكلام ده في الأصحاحات اللي جاية. لكن عايز أقول أنه حتى لو كانت الحالة خراب في الكنيسة، لكن لا يجوز لمؤمن أن يفكر أنه ما يروحش المكان ده، ما يروحش يتمم الوصية بتاعت الرب لأن الحالة خراب. أيوة هي حالة خراب، لكن الحل إيه؟ ليها حل، ليها حل. نحن نصلي زي ما صلت حنة عشان الرب يغير الحالة، لكن ما نسيبش المكان. هنيجي بقى نلخص الأعداد من 4 لـ8، من عدد 4 لغاية عدد 8. أنا مش هقرأ تاني عشان الوقت، لكن هتكلم فيها عن أول حاجة هنتكلم فيها أن الرب كان قد أغلق رحمه. وقلنا أن البركة في العهد القديم تختلف عن البركة في العهد الجديد، ولأن البركات كانت روحية زمنية، فكان الأولاد بركة من الرب، والرب مدام الحالة خاربة هيبقى تتوقف البركة. الحاجة الثانية يقول فبكت ولم تأكل. النقطة دي مرات كثيرة حد بيعلق عنها إنها صعبان عليها من جوزها أو من ضرتها اللي بتغذها، وعشان كده مش عايزة تاكل، يعني بتنكدها مش عايزة تاكل. لكن الكتاب لما يقول الكلام زي ده لا يقصد بيها الكلام اللي زي اللي أنا بقوله ده دلوقتي. لكن ليه ما بتاكلش؟ الأمنا يا جماعة بيبقوا مدققين في كلمة الله. ليه ما بتاكلش؟ لأن الشريعة بتقول في سفر التثنية أصحاح 26 عدد 14 يقول لم أكل منه في حزن ولا أخذت منه في نجاسة، بل سمعت لصوت الرب إلهي وعملت حسب كل ما أوصيتني. يبقى المبدأ الكتابي في العهد القديم، وما ندخلش الاثنين في بعض، في العهد القديم لما يكون الواحد حزين أو متنجس لا يجوز إنه يأكل من نصيب الرب. أتمنى يكون الكلام ده واضح، وأرجو إن احنا نبقى فاهمين إن حنا لما كانت مش عايزة تاكل كانت بتنفذ الشريعة بتاعة الرب، مش يعني واحدة صعبان عليها وبتبكي ومتضايقة ومتنكدة ومش عايزة تاكل زي ما احنا بنعمل أحيانا. طيب نيجي نلخص الحالة أو الأعداد من 9 لـ18 اللي احنا وقفنا العد عندها، الجزء الأخير اللي احنا وقفنا عنده. أول حاجة هتكلم عنها حالة قلب حنة. خلي بالكم من الكلام اللي العناوين اللي هتكلم عنها. حالة قلب حنة أول حاجة يقول مرة النفس، والتانية بكت بكاء، ما قالش بكت وخلاص، بيقول بكت بكاء، والتانية أكثرت الصلاة، والرابعة تتكلم في قلبها وشفتها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع، 5 حزينة الروح، 6 من كثرة كربتي وغيظي صليت إلى الآن. شوف يا جماعة لو أنا هركز الكلام على دول بس أطلع منهم بحقيقة إنه أيا كانت حالة النفسية وأيا كانت حالة الحزن أو الكآبة أو البكاء أو المرار اللي ما فيه، مرة النفس، حزينة الروح، من كثرة الكربة والغيظ، النتيجة إيه؟ مرات كتير لما نبقى إحنا في حالة نفسية مش كويسة أول حاجة نعملها ما نصليش. أنا بتكلم يا جماعة اختبارية، مرات كتير أنا لما أكون متضايق نفسيا ما يبقاش ليا نفس أصلي. لكن الكتاب بيعلمنا درس جديد النهارده، ان الواحد لما يبقى في منتهى الحزن مرارة النفس يا جماعة، ده مش انا لو هنتكلم عن كل نقطة بالتفصيل عارفين، مرة النفس لما يتقال عن بطرس في العهد الجديد بكى بكاءة مرة، قال عن في سفر رعوز عن نعمي، قالت لهم لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة لأن القدير قد أمرني والرب قد كسرني. ما كانتش بتصلي، لكن مثلا مردخاي في سفر إستير يقول عنه الكتاب وقف في وسط المدينة في الميدان بتاع شوشن القصر وصرخ صرخة عظيمة مرة. أنا مش عايز أطول عليكم وأقول لكم عن كل كلمة، لكن عايز أقول أيا كانت حالك النفسية، حتى لو كنت في مرار، حتى لو كنت حزين، حتى لو كنت في قربة أو في غاية، الحل الوحيد للحالة دي إني أصلي. أتمنى من كل قلب إن الدرس ده يتكتب على قلبي قبل ما يتكتب على قلب حد مننا. يا رب ساعدني عشان لما أكون في حالة نفسية صعبة أصلي. ده الحل يا جماعة، ده الحل للمشكلة، الحل لكل مشكلة في بيوتنا، في حياتنا الشخصية، في ظروفنا الصعبة، الصلاة. وده اللي عملته حنة، ده اللي عملته حنة، أكثرت الصلاة. لما كانت بتبكي كانت بتبكي قدام الرب، مش من يا جماعة لما بيبقى ضاغط عليا الحزن الشديد أو مرارة اللي فيها ببكي بس بره عارف النعمة، لكن هي كانت بتبكي وهي بتصلي. أرجو إن احنا ناخد بالنا من الكلام ده. الدموع اللي بندرسها بره عرش النعمة ملهاش قيمة، لكن الدموع اللي بندرسها في عرش النعمة هي اللي الرب بيجيب إناء يتلقاها ويحتفظ بيها، عشان لأنها شيء غالي جدا على عيني. حولي عني عينيك لأنهما قد غلبتاني. وأرميا يقول ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع لأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. رب يدينا نعم عشان دموعنا غالية قدام الرب يا جماعة، ليها تقدير كبير عند الرب، بس لما نحطها في عرش النعمة. لكن لو احنا قعدنا نبكي بره عرش النعمة الدموع نزل على الأرض ملهاش لازمة. ويقول الكتاب أكثرت الصلاة، يعني ايه؟ يعني فضلت تصلي وتصلي وتصلي وتصلي، هي دي اللجاجة. اللجاجة يا جماعة مش تكرار الصلاة، لكن من كثرة كربتي وغيظي صليت إلى الآن. يعني ايه؟ عارفين داود لما كان جاي من صقلغ، لما كان جاي من عند الفلسطينيين وكان عايز يشترك معهم في الحرب، الكلام ده برضه هيجي الكلام عنه. وبعدين رجع إلى المدينة اللي كان فيها اللي هي صقلغ، بقى اتحرقت. يقول بكى حتى لم تبقى له قوة على البكاء. حالات من الألم والحزن، لكن حلها الوحيد، حلها الوحيد عند الرب. أصم دي أنا قلت عليها كلام سريع، لكن عايز أتكلم عن النقطة الثانية. إيه هي حالة رئيس الكهنة؟ كان إيه حالة قلب عالي الكاهن أو رئيس الكهنة؟ كانت حالته إيه لما شافها بتصلي وبتسب قلبها عند قدام الرب؟ قال إيه؟ أول حاجة يقول الكتاب ظنها سكرة، ودي حالة من عدم التمييز بين اللي بيسكب قلبه قدام الرب والسكران. أنا ما أعرفش إلى أي حالة وصلت عدم التمييز. يا جماعة التمييز ده شيء مهم جدا في حياتنا كمان، وإحنا بنصلي وإحنا في الاجتماع قاعدين في الاجتماع إزاي؟ بنستقبل كلمة الله إزاي؟ إيه اللي شاغل فكري يا جماعة؟ أنا مش عايز برضه مش عايز أخد وقت طويل، لكن عايز أقول التمييز مهم جدا في حياتنا كمان. ممكن واحد يقع في صلي ياخد فيه ربع ساعة وهو بيصلي في الاجتماع، الناس هتمل. دي عدم تمييز يا جماعة. الشخص اللي بيميز الشخص الروحي. ولو قريت لكم آية عن التمييز في سفر اللاويين أصحاح 11 أو 10 مش فاكر، لا في أصحاح 10 لاويين 10 بيقول للرب، وكلم الآن أقرأ من عدد 8، وكلم الرب هارون قائلا خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولك إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا فردا دهريا في أجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ولتعليم بني إسرائيل جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى. للتمييز، إيه اللي بيخليني أفقد تمييزي؟ إيه اللي بيخليني مش قادر أميز بين الصح والغلط، بين اللي ينفع واللي ما ينفعش، بين اللي يليق والذي لا يليق؟ إيه اللي بيخليني مش قادر أميز خمر وهموم وغرور هذا العالم؟ طبعا في سفر لوين بيتكلم عن الخمر الحرفية، لكن أنا بنقل الكلام للعهد الجديد. إيه هو العالم؟ لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل ابتلوا بالروح في رسالة أفسس. والروح القدس بيتكلم إن إيه اللي بتعمله الخمر. أنا مش هطول، لكن عايز أقول في الآخر، حالة رئيس الكهنة عدم تمييز، يبقى مين اللي مميز بعد كده؟ رئيس الكهنة في حالة عدم تمييز. وفكرها فكرة، لكن الشيء اللي أردأ من كده إنه وبخها من غير ما يتأكد إن حالتها إيه. بدل ما يقول لها مالك يا بنتي، بتبكي ليه؟ إيه اللي مضايقك؟ ويسمع منها الأول، حتى لو جه في ذهنه إنها ممكن تكون تكرهها، لكن وعارفين تكره إيه اللي خلاها ظن كده؟ لأن الحالة كلها خراب. واحدة سكرانة في الهيكل، كانت أيام عن الكاهن كده، ده مش كده بس. أنا مش عايز أسد نفسكم على الكلام اللي جاي، لكن أولاد عن الكاهن كانوا بيعملوا إيه؟ مش هنتكلم دلوقتي، هيجي نتكلم عنه، لكن عايز أقول دلوقتي هو ليه ظنها سكرة؟ لأن الحالة العامة خربانة، وممكن واحد يكون في الهيكل وسكران، ممكن، وده اللي كان متعود عليه عادل الكاهن، عشان كده ضمها انها فكرة. لكن النتيجة ايه؟ اللي أردأ من كده وضخها من غير حق. ومرات كتير يا جماعة بنوضخ أولادنا احنا مجرد بس ما يجي فكري حاجة غلط انه بيعملها. طب اتأكد الأول اذا كان كده ولا لا، وبعدين اشوف اوضخ ولا لا. رب يدينا حكمة وتمييز قبل ما نوضخ، ناخد بالنا، وقبل ما نوضح نفكر التشجيع أحسن ولا التوبيخ. أنا مش بقول نشجع الغلط، لا، بس لما ألاقي حاجة حلوة في حياة ابني أشجعه قبل ما أوضح. التوبيخ الكتير بيجيب نتيجة عكسية، وخصوصا لو أنا وضحت واكتشفت إن أنا اللي غلطان في الآخر، لأنه هو ما كانش غلطان بس أنا وضحت بتسرع وضخت قبل الوقت المناسب. الحاجة الثالثة أو الجزء الأخير الثانية، إجابة حنة على عائلة الكاهنة. يا سلام على حنة، يا سلام على الست الفاضلة دي. عارفين تقول له إيه؟ أول ما قال لها انزعي خمرك عنك، حتى متى تذكرين انزعي خمرك عنك؟ قالت له لا يا سيدي، لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح، ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. تحسب أمتك ابنة بريعان، لأن من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. شوفوا النعمة، شوفوا النعمة اللي كانت اللي بتتكلم بيها. أنا مش عارف تدعوني لو أنت أو أنا، لو حد مننا كان مكانها كان قال إيه؟ كان إيه الرد على عالي الفهم؟ كان أنا مش عارف أقول إيه، صدقوني مش عارف، لكن هقول كلمة واحدة بس. أنا لو مكانها كنت قلت له شوف أولادك الأول وبعدين تعالى وبخني إذا كنت أنا بصلي ولا سكران زي ما أنت فاكر. لكن هي ما عملتش كده. يا جماعة الرب يدينا نعمل لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب، صخرتي وولي، الجواب اللين يصرف الغضب. الرب يدينا كلام ليكن كلامكم مصلحا بملح يعطي نعمة للسامعين. ده الدرس اللي أنا شايف إني حنا علمته العالي الكاهن، عشان كده لما جه يجاوبها فأجاب عالي وقال اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من أنتني. وشوف بقى الكلام، فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها. دروس مستفادة من إجابة حنة على علي الكاهن، بتعلم الكلام اللي قلناه دلوقتي، ومن إجابة الرب على سمعاني. شوف يا جماعة نعمة الله تعمل إيه. هي بتصلي وعايزة الرد، الرب رد عليها قبل ما تخلص الصلاة. على سمعاني الكاهن قال لها اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤل قلبك. ومن هذا الوقت قامت ولم يكن وجهها مغيرا بعد. اتشال الحزن، اتشالت الكآبة، واتشال الغيظ، واتشالت المرارة، وقامت من قدام الرب وجهها مغيرا بعد. قامت واحدة تانية، لسه ما روحتش ولسه ما خدتش سؤل قلبها، لكن خدت عربون الاستجابة. اذهبي بسلام، رب إله إسرائيل يعطيك سؤل قلبك. رب يدينا نعمة يا جماعة عشان نعيش الحياة اللي